أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابع مما يشترط في تقصير المسافر. قال: يشترط في صلاة القصر أمور: تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط ركعتين ثلاثين منها في السفر بشروط. ذكر ستة شروط. الآن الشرط السابع وهو الشرط الأخير. الشرط السابع أن يصل إلى حد الترخص. قبل أن ندخل في المسألة نبين حد الترخص، سبق أن بينا لكن لا بأس بإعادة بيانه بشكل سريع. عندما يسافر الإنسان متى يبدأ في التقصير؟ متى يبدأ في ماذا؟ أن يصلي قصرا؟ هل بمجرد أن يخرج من منزله، أو إذا قطع المسافة، إذا قطع مثلا الثمانية فراسخ مثلا؟ متفتين؟ هذا هو السؤال. متى يبدأ الإنسان يقصر؟ يعني هو الآن قصد أن يسافر، قاصد أن يذهب من القطيف إلى مكة مثلا، متى يبدأ في التقصير؟ هذا هو السؤال. هل لابد أن يقطع ثمانية فراسخ ثم يبدأ يقصر إذا صار وقت الصلاة، أو لا يستطيع بمجرد أن يخرج من منزله يستطيع أن يقصر؟ أو هناك شق ثالث، أي شقين، يوجد شق ثالث أيضا. يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه لابد أن يصل إلى حد الترخص لكي يقصر. ما المقصود بحد الترخص؟ المقصود بحد الترخص أن يصل المكلف إلى مكان بحيث يتوارى فيه عن أنظار أهل بلده. أهل بلده ما يشوفون بعد، نتفتين؟ أهل القطيف ما يشوفون في هذا المكان. عادة أهل القطيف ما يتواجدون في هذا المكان ولا يرونه في هذا المكان. في الزمن القديم وفي بعض الروايات عبر عنه إذا يقول هو كيف أعرف أنهم لا يروني؟ يقول: إذا اختفت جدران بلدك أو خفي عليك صوت أذانهم. تفتنون؟ هاي علامتين وردتها في الروايات وفي عبائر الفقهاء القدماء. إذا اختفت أسوار البلد، جدران البلد، غالبا ديك المدن القديم ماذا؟ محاطة بجدار أو ما شابه ذلك. يقول: إذا اختفت جدران البلد الأخيرة، آخر البيوت، إذا ما محوط المكان بسور تشوف آخر بيوت المنطقة، إذا اختفت البيوت أو وخفي الأذان أيضا شيئين، فماذا؟ فقد فهم لا يرونك. اتفقتم؟ فمن هنا حتى وإن لم تقطع ثمانية فراسخ، من هنا تبدأ في ماذا؟ في التقصير. التفتوا هنا، ربما متى يكون؟ مثلا بعد خمسة كيلومترات، مثلا بعد خمسة كيلومترات على سبيل المثال تنقطع، تبدأ في حد الترخص، فمن هنا تقصر لأنك قاصد لقطع المسافة. وعليكم السلام، أنت هنا قاصد لماذا؟ لقطع المسافة. فبمجرد وصولك إلى الخمسة كيلومترات وأنت باني على قطع المسافة تقصر. طرحت المسألة؟ هنا يلحظ الأمر التقديري. تقديرا بعد خمسة كيلومترات يسمع عادة الكل ماذا؟ بخلاف ما لو خرجت من قرية إلى قرية أخرى، عقب قرية مباشرة متلاصقة، هنا لا تدخل في حد أدري، بس لا يرى المسافر. شيخنا أنت تشوف الجدران شيخنا، هسه الآن سيأتي لا في التعليم، نكمل المسألة ويتضح عليكم كثير من المعالم. خلينا نشوف فتوى السيد السيستاني فيها. أن يصل إلى حد الترخص وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، الملاك أنك أنت تختفي عن نظرهم، هذا هو الملاك. خب، وعلامة ذلك غالبا، ما قال دائما، وعلامة ذلك غالبا أنه لا يرى أهل بلده. انتهت المسألة. طبحت المسألة الآن. غالبا لكي تعرف أنهم لا يرونك أنت لا تراهم. لكن هل هناك قول آخر؟ يقول السيد السستاني بل مشهور الفقهاء ذهبوا إلى شيء آخر. ومنهم أستاذ السيد الخوئي ذهب إلى شيء تبعا للمشهور، وأنا أخالف المشهور وأخالف السيد الخوئي في هذا الشيء. ما هو؟ قالوا إذا خفي الأذان أيضا، الفقهاء القدماء والسيد الخوئي قالوا إذا خفي الأذان أيضا كفى. المقصود الأذان الذي يكون ماذا؟ بالصوت المرتفع جدا بدون سماعة وبدون ماذا؟ وبدون ضوضاء المدينة الحالية. التفتوا؟ يعني في الجو الطبيعي إذا كان أنت في صحراء أو في مكان الآن مشكلة الآلات أصواته الضجيج تتراخى، يعني يمكن الإنسان بعد بيتين ما يسمع الصوت، صوت الأذان المرتفع. الإنسان إذا أذن في المنارة لا يسمع صوت أذانه، مش دي؟ لنتيجة شنو؟ الضجيج الحاصل من الآلات وما شابه ذلك. لا، نحن نتكلم عن جو صافي لا توجد فيه ريح تمنع من سماع الصوت ولا 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 إلى آخره. نقول لو وصل الأذان، هذا المشهور، رأي المشهور، إذا كان لا يسمع الأذان فهذا يدل على أنه لا يرونه. سيرس الثاني يستشكل في ذلك، يقول وعلامة ذلك غالبا أنه يرى أهل بلده، ومثله على المشهور حاري، ومثله الآن يطرح رأي المشهور ويرده، ومثله على المشهور المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد. ولكن هذا المثال لا يخلو عن إشكال بل منع. إذن المعيار عند السيد السستاني هو شنه؟ معيار أنه لا يرى، لا يرى أهل بلده. هو المعيار الأصلي أن لا يراه أهل بلده، وعلامة ذلك أن لا يرى أهل بلده. ما إلى علامة ثانية؟ السيد الخوي يضيف علامة ثانية وهي أن لا يسمع أذان بلده. يقول إذا لم ترى أهل بلدك ولم تسمع أذانهم فأنت ماذا؟ قد وصلت إلى حد الترخص. سيرس الثاني يرى بس العلامة الأولى وهي أن لا يرى أهل بلده. خب، ثم بعد ذلك يقول ولا يلحق محل الإقامة. شوف، عفوا، الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، مو مجرد التواري، مجرد التواري ولو من جهة وجود جدار لا يكفي شيخنا. التفت هاي، أنا الآن تواريت، لا أرى أهل بلدي ولا يروني، لكن بوجود جدار، مو لأني ابتعدت. أهل بلدي خلف هذا الجدار، هذا ما يكفي. لو لم يكن هذا الجدار لرأوني، هذا لا يكفي بهذا المقدار. خب، يتوارى يختفي. ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه 30 يوما مترددا بالوطن. خب، الآن مسألة هنا، التفتوا. الوطن، قلنا أنت الآن تخرج من وطنك، من القطيف، من الإحساء، من البحرين، من أي مدينة من المدن هذه. خب، قال لا تقصر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، مش دي؟ خب، الآن أنت ذهبت إلى مشهد، مدينة مشهد، وأقمت عند الإمام الرضا 10 أو 11 يوما مثلا. جيد، يعني أقمت إقامة شرعية، صحيح، تتم الصلاة. خب، الآن أردت أن تسافر إلى قوم. خب، متى تبدأ في التقصير؟ متى تبدأ في التقصير؟ هل لا بد أن تصل إلى حد الترخص أيضا؟ التفتون لما ورد السؤال. هنا مشهد ليست وطنا لك، مشهد وطنك ليست وطن، مجرد إقامة شرعية 10 أيام وأكثر ولا أقل، صحيح؟ خب، لابد أن تصل إلى حد الترخص. يقول ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه 30. خب، محل الإقامة كالمكان الذي بقي فيه 10 أيام قاصدا أن يقيم فيه، أو المكان الذي بقي تارة تذهب إلى مشهد وتبقى، ما تقصد الإقامة 10 أيام في مشهد؟ أنت تنتظر تلفون في أي لحظة يقولون لك سافر، واضح؟ أنت تريد حجز طائرة ما تحصل طائرة، فوكلت شخص يذهب يوميا إلى المطار يبحث لك عن تذكرة، تصير هاي الحالة وما تصير، فيذهب ما يحصل لك تذكرة يوميا ما يحصل، فأنت مو قاصد أن تبقى في مشهد إقامة شرعية، أنت قاصد أن تبقى 4 أيام مثلا، ثم كل يوم تدور حجز ما تحصل إلى 30 يوم. هنا يقال من بقي في هنا دائما تبقى على التقصير، دائما تكون مقصر إلى أن تصل إلى 30 يوم، بعد ذلك ماذا تتم على تفصيل يأتي إن شاء الله. استخذوها كمسألة، التفتون للمسألة، أنت إذا وصلت إلى مكان معين ولم تقصد الإقامة فيه 10 أيام هل تتم؟ تتم؟ ما قاصد أن تقيم 10 أيام، لابد أن تقصد أن تقيم 10 أيام. خب حتى لو بقيت 10 أيام بدون قصد ما يكفي، بل لابد أن تقصد البقاء 10 أيام. مع ذلك الفقهاء يقولون إذا بقيت إلى 25 يوم 26 يوم تبقى كله تقصر، 29 يوم أيضا تقصر، من تبقى 30 يوم بعد ماذا تتم. خب بعد ذلك حتى لو تعرف أنك ستسافر غدا نقول لك أتم ماكو مشكلة. استفدتم المسألة؟ خب هنا إذا بقيت في مكان 30 يوم أو قصد أن تقيم فيه 10 أيام في كلا المثالين ما يفرق شيء، هل وأردت أن تسافر بعد ذلك من هذا المكان من مشهد مثلا، هل لابد أن تقطع حد تصل إلى حد الترخص بحيث تختفي عن جدران مشهد مثلا، أو يكفي أن تتحرك، بمجرد أن تتحرك تبدأ في التقصير؟ يقول السيد السيستاني بمجرد أن تتحرك ماذا تبدأ في التقصير. صارت واضحة المسألة؟ يقول مشهد مو مثل وطنك، مو مثل القطيف، في فرق بين مشهد وبين القطيف من هذه الجهة. اتضحت النقطة وأوضح أكثر. الآن القطيف مدينتك صحيح، ما تقصر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، أما مثل مشهد التي أقمت فيها 10 أيام أو التي بقيت فيها مترددا 30 يوما فإنك بمجرد أن تبدأ في السفر تقصر حتى وإن لم تصل إلى حد الترخص. صار واضح؟ حد ترخص مشهد طبعا، ما أتكلم عن حد ترخص الخطيف. خب نشوف، ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه مترددا، بقي فيه 30 يوما مترددا، لا يلحق بماذا؟ بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر، بمجرد ما تبدي في السفر صار الصلاة تستطيع تقصر. صار واضح؟ وإن كان الأحوط فيهما استحبابا، احتياط استحبابي، أنه لا تقصر إلا الاحتياط الاستحباب، اتركوا الكتاب. الاحتياط الاستحباب يقول لك سير السستاني، إما أن إذا أردت أن تصلي قبل بلوغ حد الترخص تجمع بين القصر والتمام، أما إذا بلغت إلى حد الترخص بعد ما في جمع بين القصر والتمام، واضح أنه ماذا؟ أنه قصر. فإذا في المسافة التي قبل حد الترخص تجمع فيها بين القصر والتمام. خب وإن كان الأحوط فيهما يعني إشارة إلى محل الإقامة أو المكان الذي بقي فيه مترددا 30 يوما، الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص. مسألة 919 هذه ما فيها بعد مطلب علمي، يريد أن يقول الآن خب نسأل، مو قال وعلامة في المسألة السابقة، قال وعلامة ذلك غالبا أن لا يرى أهل بلده، صحيح؟ خب واحد نظره ضعيف هذا الجدار بالكاد يراه، الجدار اللي أمامه، ما شايفين الناس تريد يصير نظرهم؟ خب هذا يمشي خطوتين يقول أنا بعد ما أشوف أهل بلدي أبدأ في التقصير، يصح؟ يقول لا، المعيار هو عين الإنسان الطبيعي، ما نتكلم عن شخص مثل بيك زرقاء اليمامة التي ترى من مسيرة 3 أيام كما في بعض القصص والأساطير، ولا نتكلم عن الإنسان الذي لا يرى شيئا، نتكلم عن الإنسان العادي إلا نظر اعتياري 5 في 6 أو 6 في 6 مثلا، إنسان اعتياري مو نظر ضعيف ولا قوي جدا. خب المدار في عين الرائي وصفاء الجوقب يوم ضباب ايضا. طلع اليوم احنا في البحرين صار عندنا الضباب لا ترى شيء امامك، ما ادري صار عندكم هذا الضباب او ما يصير حاله من الضباب. خب طلع ذاك اليوم الصبح شاف الضباب وقال بعد الان ارى جدران البلد ولا شيء بعد نقصر. يقول له لا بل لابد ان شنو تلاحظ الجو الطبيعي، يعني لو كان الجو طبيعي لكنت ترى الجدران، اذا لم تصل انت الى حد الترخص، ولو كان نظرك طبيعي لكنت ترى اهل البلد. صحيح. اذا المعيار ماذا؟ المعيار الانسان الوضع الطبيعي سواء من جهة عين الرائي او الجدران او صفاء الجو. المدار في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الاماكن البعيدة. ما حد يجيب له جهاز ويقول له انا اشوف، لازلت اشوف اهل البلد، يجيب له هذا التلسكوب ما ادري ايش يسموه، دوربين الظاهر كلمة فارسية شيخ، دوربين الرؤية من بعيد، ما ادري انا الان شنو مصدرها باللغة العربية بس باللغة الفارسية مصطلح واضح دوربين. خب دور يعني بعيد، بين يعني رؤية، شو اسمه اشتقاق من الرؤية من بعيد. في شيء يسافر ما عندنا مشكلة، بس لا يخص لو كان في منطقة هو هنا، لو كان الجو صافي لكان يرى أهل بلده، مو لا يقصر، يبقى على التمام إلى أن يصل إلى المستوى الذي لو كان الجو صافيا لا يرى أهل بلده. خب المشهور اعتبار حد الترخص في الإياب. خب هسه الآن نسأل أيضا بالنسبة إلى حد الترخص. خب أنا الآن أريد أن أتحرك من المدينة هذه مدينتي إلى مكان معين، إذا أردت أن أتحرك هنا نلاحظ حد الترخص. فشنه؟ فلا أقصر إلا إذا قطعت حد الترخص، وصلت إلى حد الترخص مو كذي؟ إذا ما وصلت إلى حد الترخص لا أقصر، هاي المسألتين سابقتين بعد. خب الآن رحت قعدت لي كم يوم ورجعت، خب وأنا في الرجوع أيضا أقصر، خب إلى أين أقصر؟ قبل وصولي إلى حد الترخص قلنا حد الترخص هنا بلا اشكال اقصر. خب اذا وصلت الى حد الترخص وتجاوزت حد الترخص بحيث صرت ارى اهل بلدي ايضا ابقى اقصر ام لا؟ ام انه سفري ينقطع بمجرد وصولي الى حد الترخص؟ التفتنا للمسألة؟ يعني انت بمجرد ان تصل الى بيتك تقطع السفر فتتم، او لا يكفي ان ماذا؟ يكفي ان تصل الى قرب القطيف مثلا او قرب البحرين مثلا بحيث ترى اهلها. صار السؤال واضح؟ يعني في الذهاب واضح المسألة، بس الكلام عن الرجوع. في الذهاب قلنا لا تقصر الا اذا وصلت الى حد الترخص، قبل ان تصل الى حد الترخص لا تقصر. في الرجوع اذا وصلت الى حد الترخص تبقى تقصر ايضا؟ هذا السؤال. السيرس الثاني يخالف المشهور. المشهور هو هذا، السيرس الثاني يخالف المشهور، وإليه ذهب السيد الخوي إلى رأي المشهور. المشهور اعتبار حد الترخص في الإياب يعني في الرجوع كما يعتبر في الذهاب. فالمشهور يقولون ماذا؟ ماذا يقولون؟ يقولون إذا وصلت إلى حد الترخص تتم في الرجوع. رجعت فوصلت الى حد الترخص، بمجرد ان تصل الى حد الترخص تتم. انت هنا تقصر، بمجرد ان تصل الى هنا ماذا؟ تتم. اتضحت المسألة؟ هذا رأي المشهور. السيرس الثاني يقول لا، يقول المشهور اعتبار حد الترخص في الاياب يعني في الرجوع كما يعتبر في الذهاب، ولكن لا يبعد عدم اعتباره، وعليه فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده، الى ان يدخل يبقى يقصر الى ان يدخل داخل القطيف، بمجرد ان يدخل داخل القطيف يتم في الاياب. لا يرى اعتباره، لو كان يرى اعتباره لقلنا انه يقصر الى ان يصل الى هذه النقطة، بمجرد ان يصل الى هذه النقطة يتم. هذا رأي المشهور. خير الثاني يخالفه، هو محل خلافهم هاي النقطة. شو من هنا إلى هنا، هاي المقدار هو محل خلافهم. المشهور يقولون أنه في هذه المسافة يقصر يتم، خير الثاني يقول يقصر ما لم يدخل إلى ماذا؟ إلى البلد. صبحت المسألة. أما خارج المسافة فكلهم يتفقون على أنه ماذا؟ على أنه خارج هذه المسافة يقصر. فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده، ولا عبر بوصوله إلى حد الترخص. انتهت المسألة. الآن يعطينا احتياط بعد، احتياط استحبابي، أفضلية مو أكثر. وإن كان الأولى الأفضل رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة. شوفوا الكلام عن هذه المسافة، حد الترخص إلى البلد مو؟ خب في هذه المسافة إما أن لا تصلي وتؤخر الصلاة إلى أن تدخل إلى البلد فتصلي تاماً، أو تجمع فيها بين القصر والتمام، هذا مقتضى الاحتياط. اكتفتوا للمسألة قبل أن تصل إلى حد الترخص بلا إشكال أنت ماذا؟ وظيفتك القصر. لكن بعد أن وصلت إلى حد الترخص إما أن تجمع بين القصر والتمام، احتياط استحباب الجمع طبعا، وإلا من الأساس يجوز لك أن تبقى على القصر عند السيد السستاني. لكن أقول إذا تريد تحتاط اجمع بين القصر والتمام، أو أخر الصلاة إلى أن تدخل إلى البلد، فهناك بلا إشكال تصلي تماما في داخل البلد. إحنا ما يهمنا من وقت الأذان، يهمنا من وقت الصلاة، يهمنا من وقت الصلاة. نعم إذا خرج الوقت مشكلة، ما لم يخرج الوقت المعيار وقت الصلاة، ما يهمنا من وقت الأذان. يعني لو أذن الأذان وأنت داخل قم ثم خرجت إلى الصحران فإنك ماذا؟ فإنك تخصر. صلي في طهران الساعة 4 العصر، نقول لك قصر، مع أنه أذن عليك أذان الظهر وأنت في وين؟ في قوم. ما يهمنا من وقت الأذان، يهمنا من وقت الصلاة. سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة أكثر إن شاء الله. فوين في هذه المسألة؟ من أي جهة يعني؟ ليش مو فتوى؟ ليش مو فتوى؟ فتوى صريحة. لا يبعد فتوى. قلنا سابقا أن لا يبعد فتوى. ما أشرنا لكم، ما وضحنا لكم سابقا أن لا يبعد يعني فتوى. نعم. إيه في باب التقريف قلنا أن لا يبعد يعني فتوى بلا إشكال ولا ريب. لا ينبغي التوقف فيها أصلا يعني جزما. لا يبعد خذوها وأنتم مغمضي العين. لا يبعد يعني فتوى. خب. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط، هذا يصير احتياط استحباب، يعني هو يفتي بأنه قبل بعد الوصول إلى حد الترخص وقبل الوصول إلى البلد ماذا؟ يخصر. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة، تأخرنا شوي إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص. خب إذا سافر من بلده، طلع من بلده وشك في أنه وصل إلى حد الترخص أم لا، بنى على علمه يعني على أنه لم يصل إلى حد الترخص فيبقى على التمام. واضح المسألة بعد ما يحتاج إليها شرح. بلد تصحب أنه وظيفته لا زالت التمام. خب. إذا اعتقد الوصول إلى الحد يعني إلى حد الترخص، شوف هو طلع وصل إلى هنا، اعتقد انه وصل الى حد الترخص فصلى ماذا؟ قصرا. بعد ذلك تبين انه لم يصل الى حد الترخص وان حد الترخص هنا، زين. خب ماذا؟ يعيد الصلاة بعد، يعيد الصلاة. اذا اعتقد الوصول الى الحد فصلى قصرا ثم بان انه لم يصل الى حد الترخص بطلت صلاته، انتهت. ووجبت الاعادة. خب الآن يريد أن يعيد الصلاة، هل يعيدها قصرا أو تماما؟ هو يقول السيد السستاني مخير بين أمرين، بين أن يقطع المسافة يواصل إلى أن يصل إلى حد الترخص. هو التفتوا حد الترخص هنا، شوفوا هو هنا صلى قصرا اشتباها، اعتقد أن هنا حد الترخص فصلى ماذا؟ قصرا. بعد ذلك التفت، نقول له صلاتك التي صليتها بعد ماذا؟ باطلة، لا كلام لنا فيها. خب الآن أنت مخير بين أمرين، أن تصلي هنا في هذا المكان تصلي تماما، أو أن تمشي مسافة فتصل إلى هنا وتصلي قصرين. اتضحت المسألة؟ يقول بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما وبعده قصرا. قبل الوصول إليه يعني قبل الوصول إلى حد الترخص يصلي تماما، وبعده لو قايد أو بعده قصرا أرسل تصير أصح، يعني المعنى واضح، بس لو قال أو بعده قصرا كان أصح، العطف بأو أصح هنا، والنقطة واضحة العافية. خب فإن لم يعيد، خب إذا ما عاد ترك صلاة صليناها بعد ما نعيدها، خب ولو لم يعيد فما هو الحكم؟ ولو لم يعيد بعد ذلك تعب عقب أسبوع قال ليش أنا اشتبهت المفروض كان أعيد، فهنا ماذا يفعل؟ فالمدار هنا على وقت القضاء، وقت الفوت، يعني نهاية وقت صلاة الظهرين مثلا، متى المغرب، مو المغرب هل كانت وظيفته القصر او التمام؟ هنا نلحظ ان كانت وظيفته ربما يكون وصل الى المكان الذي يريد البقاء فيه، مو كذي؟ فتكون وظيفته ماذا؟ التمام. ربما لا زال في الطريق فوظيفته القصر، فاذا اذا اراد ان يقضي بعد ذلك نقول له الحظ اخر وقت الصلاة. فجهتون المسألة أو أوضحها أكثر؟ هذه النقطة أشرنا لها سابقا ونكررها لأنها تجينا في أبواب كثيرة، في وقت عندما يكون الإنسان في بعض الوقت مسافرا وفي بعضه حاضرا، في بعض الوقت صلاة وظيفته القصر وفي بعضه وظيفته التمام، فإذا فاتت الصلاة يصليها بأي كيفية؟ نقول الحظ آخر الوقت حين صيرورتها قضاء، هل كانت وظيفتك أن تصليها قصرا أو تماما؟ أقضي ما فاتك ما فات، أشرنا إليها سابقا إحنا وكررناها الآن أيضا. يقول فإن لم يعد وجب عليه القضاء، لكن يقضيها قصرا أو تماما ويلاحظ في القضاء قصرا أو تماما وظيفته حال الفوت، يعني حين صيرورتها قضاء. نسرع شوي، إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع إلى مدونه، شوفوا خرج من هنا فوصل إلى حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع، هاي متصورة هاي الحالة، خب لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة. خب ما يحتاج إليها بعد شرح. الفصل الثاني في قواطع السفر، بعد البيان بعد الحارة طبعا ما يحتاج شرح. الفصل الثاني في قواطع السفر، سافرت تبقى من تطلع تسافر تصير مقصر، مو كذي؟ خب تبقى مقصر إلى أن يضع منك في القبر، من 60 صارت وظيفتك القصر، إلى متى تبقى وظيفتك القصر؟ إلى أن يضعك في القبر ويأتي إليك منكر ونكير، أو تنقطع حالة القصر قبل ذلك؟ هنا يريد الفقهاء أن يأتوا بماذا؟ بقواطع السفر، الأمور التي ترفع حالة السفر. صرت أنت الآن في حالة طوارئ، ما تعرفين بعض الدول إذا صارت فيها حركات سياسية وما شابه ذلك يعلن حالة الطوارئ، ما لو ما تتابعون الأخبار. خب هنا أنت في السفر في حالة الطوارئ، متى ترتفع حالة الطوارئ؟ إذا مرت أحد هذه الأمور التي سيأتي التكلم عنها فيما سيأتي. أنت مسافر إلى أن تحصل لك أحد هذه الأمور، إلى أن يحصل لك أحد هذه الأمور. خب في قواطع السفر وهي أمور، الأول الوطن، مما يقطع السفر هو الوطن، فإن المسافر إذا مر به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام. خب عندنا ملاحظة هنا، أنت مررت على وطنك، كنت أنت من أهل القطيف وكنت في الإحساء وقصدت الذهاب مثلا إلى الكويت، فتمر في الوسط بالقطيف مثلا، هل مرورك في القطيف كمرور عابر يقطع حالة السفر أم لا، أو لا بد من النزول؟ الفقهاء ما تذكره من آراء الفقهاء أنهم لا يشترطون، وهذا ما صرح به السيد الخوي رحمة الله عليه. أنا ما استقرأت آراء الفقهاء في هذه اليومين، لكن السيد الخوي جزما لا يرى شنو شرطية النزول، بل مجرد المرور على الوطن عند السيد الخوي ماذا تكفي. السيد السيستاني يقول بل لا بد من النزول، ما يكفي مجرد المرور، النزول ولو لمقدار ساعة أو ما شابه ذلك، بحيث ماذا تنزل في البلد، يقال نزلت في هذا المكان ساعة نصف ساعة ما يضر، يوم. نعم لا مو يجب، لا ينقطع سفرك ما لم تنزل، مو يجب النزول، تستطيع ما تنزل، بس يقول لك السير الثاني إذا لم تنزل لا ينقطع سفرك، فأنت مسافر. الثمرة هنا ستظهر الآن، إذا مررت ولم تنزل على رأي السيد الخوي انقطع سفرك، فإذا صليت هنا خارج البلد أنت ماذا لازلت مسافرا عند السيد الخوي، قطعت البلد ونزلت هنا عند السيد الخوي لازلت مسافرا، عند السيد السيستاني من هنا تبدأ مسافة جديدة، عفوا عند السيد الخوي بالعكس، عفوا عكستنا، عند السيد الخوي بمجرد مرورك انقطع سفرك فتبدأ مسافة جديدة، عند السيد السيستاني بمجرد مرورك ما ينقطع السفر بل لابد من النزول، فإذا نزلت تحسب مسافة جديدة، إذا ما نزلت تبقى المسافة السابقة هي المسافة. التفتون للفارق بين الفتوين أو ما التفتون؟ على رأي السيد الخوي مجرد المرور يكفي، نعم حتى بالطائرة إذا صرت عليه أنه مرور، إذا كان في أعالي الجو جدا قد لا يصرخ عليه أنه مرور، بالذات إذا كان في القرية أو ما شابه ذلك. علو ارتفاع يدري عرفا يقال مر بقريته طرفا، يعني معناها القرية في الأرض مو القرية في الجو بعد، لأن هذا عليهم كلام، لأن البعض يقول البيت مو أنت تملك هذا البيت، بس يقولون تملك هذا البيت وما تحت البيت إلى تخوم الأرض، إلى تخوم الأرض ومن تحت ومن الأرض إلى عمار السماء. أدري الآن يذهب إلى ولا يذهب، أقول مبني على أنه شنو يصدق عرفا أنه هنا بالنسبة لمورد كلامنا يصدق عرفا أنك مررت على الوطن أو ما يصدق. خب لا ما يفرق، خب ونزل فيه وجب عليه الإتمام، واضح بعد ما لم ينشئ سفرا جديدا. خب إذا أنشأ سفرا جديدا يحتسب مسافة جديدة بعد. وأما المرور اجتيازا من غير نزول مرور عابر ففي كونه قاطعا إشكال، خب والمقصود بالوطن، احتياط وجوبي بعد، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة. هذا الآن مطلب مهم، التفتوا، ما المقصود بالوطن؟ الوطن ما هو؟ التفتوا ركزوا وياي، هل الوطن هو المكان الذي ولدت فيه فقط؟ هذه محل خلاف جدا بين الفقهاء، لذلك كل إنسان يراجع فتوى من يقلده في هذه المسألة. من عندما نتكلم عن الوطن، من مر بوطنه، أي وطن نتكلم، احنا نقصد أي وطن. الآن أنا في قم مثلا صار لي 10 سنوات مثلا، هذه وطن لي أو لا؟ قم صير وطني أو لا؟ التفتون؟ فهذه المسألة محل خلاف شديد بين الفقهاء، لذلك ولها ثمار مهمة، لذلك كل إنسان يراجع فتوى فقيهه. لكن هنا يقول والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة. الموضع الأول مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة، يكون مكان مولده. خب قد يكون ولد في مكان آخر، مثلا القطيف ولد في المدينة المنورة، أبوه وأم رايحين يزورون النبي صلى الله عليه وآله فولد هناك. خب ما تصير المدينة المنورة مسقط، تصير مسقط رأسه بس ما تصير وطنه، يبقى وطنه هو القطيف، وطنه الأصلي القطيف، لا ما تصير وطن ثاني. يقول وطنك الأصلي هي القطيف، ما عندنا كلام. غالبا الوطن الأصلي هو المكان الذي يولد فيه الإنسان غالبا، بس مو دائما، مو لا تنخرم، قد يولد الإنسان في مكان آخر، ما يصير مع ذلك يقال وطنه الأصلي هو القطيف أو هو البحرين أو هو الإحساء أو ما شابه ذلك، ما يضر. لذلك قال ومسقط رأسه عادة، عادة العادة يكون هو محل مسقط الرأس، مو كذي؟ خب هذا هو النوع الأول. النوع الثاني المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره، والله واحد من جنسية مختلفة أو من منطقة مختلفة لكن قرر أن يهاجر من مكان إلى مكان، بعد تهاوش أهل ديرته وقرر الهجرة من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية الثانية. طب عندما قرر بعد ترك ذيك القرية بعد ما يفكر يرجع إليها نهائيا، يفكر أن يبقى في المكان الجديد إلى أن يأتي إليه ملك الموت يزوره، ممكن؟ هذا أيضا يدخل في الوطن، واضح؟ طب هذين القسمين ما أحد من الفقهاء يختلف فيهم، هذا القسم الأول والقسم الثاني ما يختلفون الفقهاء في هذين القسمين، أو إذا وجد خلاف فعلا فهو شاذ. يعني إذا أنا الآن لا أريد أن أجزم بس حسب الظاهر لن أجد من يختلف من يخالف في هذين القسمين لا أقل. القسم الثالث المكان الذي اتخذه مقرا لفترة طويلة مو إلى الأبد، هان التفتوا الفارق بين القسم الثاني والقسم الثالث. في القسم الثاني تقصد أن تبقى في هذا المكان إلى أن يمر عليك ملك الموت يسلم عليك إلى الأبد، يعني مو كذي؟ ما عندك نية على الأقل، يمكن في المستقبل يصير عارض وتغير رأيك، أنا ما أعلم الغيب، لكن فعلا أنت الآن ناوي أن تبقى إلى الأبد، لو صارت مجاعة يمكن تنتقل، بس أنت من البداية هل ناوي هذا الأمر؟ مو ناوي. إذن هذا يخص القسم الثاني. القسم الثالث ماذا؟ القسم الثالث مكان تسافر إلى قوم، إلى النجف، أو تسافر إلى دولة معينة للعمل بحيث تريد أن تبقى فيها مثلا مدة طويلة جدا، تقصد الإقامة 10-15 سنة 20 سنة، بحيث عرفا لا يقال أنك وأنت هناك لا يقال أنك مسافر، يقال هو مستقر في المكان الفلاني. تصير هي الحالة وما تصير. الآن بعض المشايخ اللي تعرفون اللي صار لهم 10-15 سنة في قوم ما يقولون هو مسافر في قوم، عرفان يقال هو مسافر في قوم، في نظر العرف يقال هو مسافر مدة طويلة 15، بعضهم يقول 20-25 سنة، مدة طويلة جدا. هذا يرجع ما إلى مقدار معين، تقول لي كم سنة أبقى لكي يصدق علي؟ أقول ما أكون معيار معين، النظر نظر العرف، واضح؟ المكان الذي اتخذه مقرا له لفترة طويلة بحيث التفت، بحيث هي مهمة، بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، ويراه العرف مقرا له، يراه العرف مقرا له، جيد؟ هذه هي النقطة، أنه لا يعد مسافرا ويراه العرف مقرا له، كما تحصل في الكثير الآن. سيد السستاني ربما يكون مولود في وين؟ في مشهد، هو أصلا مشهدي، خب الآن عرفا يقال هو مسافر له، هو مقيم في النجف، تشكون في ذلك؟ حتى لو ما أعرض، حتى الآن مثال كريس الثاني إعراض يدخل في القسم الثاني، لو لم يعرض مع ذلك يقال أنه مو مسافر أصلا، هو مقيم في الفترة الحالية هناك، مثل اللي يدرسون في قوم النجف الآن، كثيرين اللي يقوموا دار طويلة يعني. ويراه العرف مقرا له، خب هنا العرف يراه مقرا له حتى هذه، يعني مع أنه قد يسافر عن قوم ويذهب إلى طهران يبقى 10 أيام أو 11 يوم لغاية من الغايات للعلاج، لكن مع ذلك العرف يراه أنه إذا رجع إلى قوم يقول رجع إلى مقره. التفتون للمسألة؟ بمجرد أن يرجع إلى قوم يقولون رجع إلى مقره، قم مقره. لذلك لين سافروا في طهران يقولون أنت الآن مسافر، وأنت في طهران الآن أنت مسافر، أما إذا أنت في قم فلست مسافر. خب بحيث حتى إذا اتخ عفوا بحيث لا يطلق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقرا له، يراه العرف مقرا حتى إذا اتخذ مسكنا مؤقتا في مكان آخر، مع ذلك يبقى العرف يراه يرى المكان السابق مقرا له لمدة 10 أيام أو نحوها. هو ترك قوم لمدة 10 أيام أو 15 يوما، سافر إلى الحج أو إلى العمرة، مع ذلك يبقى يقال مقره قوم، هذا مقيم في قوم مو مقيم في القطيف أو البحرين. شوفوا ما أعرض عن القطيف، ما قال أنا لن أرجع إلى القطيف، ما قال أنا لن أرجع إلى البحرين، يقول أنا فعلا ناوي أبقى 20 سنة مثلا في قوم وأرجع. نقول هذا العرف يرى أن قوم مقرا له بلا إشكال.
يعني
يقال له مستقل له. وش الفرق بين
اللي خليتهم هذا هو المقام
يعني. أنا ما متوجه للفرق بين مقرا له ومسكنا له. طبعا هو ما خوب.
مثلا إذا كنت قطيف، يعني حتى لو طارت بكل مدة يسموك مقيم.
هو بس يسموه بلدك أو ما بيسموه لبلدك، ما يسموه بلدك، لكن يقال أنك المقيم في فلان، المقيم في قم، المستقر في قم. اتفت إياي؟ ما يشترط أن يكون عندك بيت ملك شيخنا، ما نتكلم إحنا عن وجود بيت ملك. مستأجر أنت مو مستأجر، ساكن في الشارع، ما يهمني أنا، المهم أنه يقال هذا قاعد في قم. وجهتون كل يوم ربما في كل شهر تنتقل في شقة في قم، ما لي غرض أنا في هذه الجهة، غرضي أنك مستقر في قم أو لا، انتهى الموضوع. ولا يعتبر يعني لا يشترط في الأقسام الثلاثة 1، 2، 3 هي متقدمة أن يكون للشخص ملك فيه. عندك ملك أو ما كان عندك احنا ما يهمنا، يمكن أنت فقير ما عندك ملك، ويمكن أن تفري عندك 10 بيوت ما يغير شيء. بل لا يعتبر إباحة المسكن، أنت ساكن في مكان غاصب ما يضر أيضا، ما يضر مو من جهة أنه يجوز الصلاة في المكان المغصوب أو ما يجوز، ذاك بحث آخر. إحنا نتكلم أنت ساكن الآن في مكان مغصوب، سكنك في المكان المغصوب لا يضر بفرق أنك مقيم في قوم. توجهت شلون؟ جيت إلى واحد إيراني فغصبت داره وأقمت فيها 20 سنة، مع ذلك العرف يرى أنك ماذا؟ مقيم في قوم في النهاية، حتى لو مقيم في مكان مغصوب، ذاك حيثية أخرى من جهة صحة الصلاة وعدمها، مبنية على أنه يتصح الصلاة في المكان المغصوب أو لا، وقد تقدم الكلام فيها بعد لا نعيد. لكن هنا الكلام بلحاظ أنه هل تصدق الإقامة أو لا؟ نعم تصدق. بل لا يعتبر إباحة المسكن، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكن فيها بقية عمره مثلا يصير وطنا له. خب أو أراد أن يبقى فيها لمدة 20 سنة أيضا يكون مقرا له لا بأس. مسألة 924 يجوز أن يكون للإنسان وطنان. شلون يعني وطنان؟ خب وطنين أصليين ما يمكن، ما يصير وطنين أصليين، لكن يمكن أن يكون له شنو؟ يكون له وطنين متخذين، المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا له، بحيث هذا يبقى ناوي طول حياته أن يقسم الموسم، في الصيف يسكن في القطيف، في الشتاء يسكن في الإحساء مثلا، أو بالعكس. يمكن أو ما يمكن، طوال حياته يقرر، عنده زوجة قطيفية وزوجة إحسائية، فيقرر هذا الأمر، يضر؟ خب، ويسلف أمياخ البحرانية، لا بأس. خب يقول يجوز أن يكون للإنسان وطنان، كما لو اتخذ على نحو الدوام والاستمرار مسكنين لنفسه، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر. وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين، يصير مثلا في فصل الصيف في القطيف، في فصل الشتاء في الإحساء، في فصل الربيع مثلا في البحر، في فصل الخريف مثلا في مدينة أخرى. يمكن الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه ومقره. التفتوا، أنت نويت أن تتوطن إلى الأبد في الإحساء، أنت أهل أصلك قطيفي ونويت تتوطن في الإحساء إلى الأبد. خب مجرد النية، رحت يوم ثاني، أنت ناوي تقعد أسبوع الآن، يكفي هذا أو تبقى تقصر هنا؟ أنت ناوي إلى الأبد تبقى، بس بتبقى أسبوع الآن في الإحساء ثم ترجع حق شغلة بسيطة وترجع تبقى إلى الأبد؟ يعني في الفترة الحالية بقاؤك مؤقت، لكن أنت ناوي أن تبقى إلى الأبد. يقول لكي يصدق عليك أن الإحساء وطن لك، لابد أن تقيم مدة معينة بحيث يصدق أنك استقررت في الإحساء. لا يكفي مجرد النية، مجرد النية لا تكفي، فلا يكون المكان مقرا لك إلا إذا أقمت فيه مقدارا معينا، خب بحيث يصدق عرفا أن البلد وطنه ومقره. خب الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن، لا تترتب أحكام الوطن، لا يكفي في ذلك مجرد نية التوطن، بل لا بد مضافا إلى نية التوطن أن ماذا؟ مضافا إلى نية التوطن لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه ومقره. في هذه الفترة إذا سيبقى 10 أيام فما زال، واضح أنه يتم. إذا ما راح يبقى، مقتضى العبارة أنه ماذا؟ أنه مقتضى العبارة الموجودة هنا أنه يقصر. لكن في بعض فتاوى السيد السيستاني رأيت في بعض فتاوى أنه في هذه الفترة يحتاط بالجمع بين القصر والتمام. خب ظاهر العبارة هكذا. لا، فتوى بالاحتياط، فتوى بالجمع بين القصر والتمام، مو احتياط. خب فتوى بالاحتياط، مو احتياط في الفتوى يعني. ذكر بعض الفقهاء نحوا اخر من الوطن. بدا يقعد على السيد الخوي. خب السيد الخوي رحمة الله عليه وبعض الفقهاء، مو رأي مشهور هذا، لكن هناك جملة من الفقهاء ذهبوا اليه. ما هو هذا الرأي؟ ذهبوا الى وجود وطن من نوع اخر، من نوع خاص. ما هو هذا الوطن؟ يعبرون عنه بالوطن الشرعي. يقولون الوطن الشرعي هو الوطن الذي أقمت فيه 6 أشهر. افترض أنت جيت إلى قوم واشتريت بيت وسكنت في هذا البيت 6 أشهر متواصلة، واضح؟ 6 أشهر متواصلة، بعد ذلك تركت قوم ولم تبع بيتك، خليت بيتك على حاله، رحت الى مشهد ايضا وبقيت في مشهد. خب بعد ذلك انت الان ما عندك مكان ان تقيم في قوم، غائق ما هنالك، اشتريت بيت وبقيت فيه 6 اشهر، هل تكون قوم وطن لك على التعريف الذي مرر السيد السيستاني؟ التفتون للثلاث مسائل، الاقسام الوطن الثلاثة المتقدمة. قوم ليست وطنك الاصلي ولا وطن اتخاذ، انت لم تنوي ان تبقى فيكم الى الابد، صحيح؟ ولم تبقى فيها مدة طويلة جدا بحيث يصدق انها مقرا لك، اذا لا تدخل في اقسام الوطن عند السيد السيستاني، مو كذي؟ السيد الخوي يقول هذا مو من اقسام الوطن العرفي، لكن هذا وطن شرعي دلت عليه بعض الروايات التي ارى صحتها انا. الاكثر من الفقهاء يردون على السيد الخوي، بعض الفقهاء يوافقون البعض لا يوافق. اتضحت المسألة وما اتضحت؟ هو السيد الخوي أفرد لها هذه المسألة، السيد السيستاني هنا يرد عليها. ذكر بعض الفقهاء نحو آخر، يقصد ببعض الفقهاء السيد الخوي، نحو آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي. خب ويقصد به أو ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلان قد استوطنه 6 أشهر. توجهتون؟ مو أي منزل، مو مجرد أن تشتري منزل، بل لابد أن تسكن فيه 6 أشهر، بأن أقام فيه في هذا المكان 6 أشهر عن قصد ونية. فقالوا أنه يتم الصلاة فيه كلما دخله، حتى لو أنت بتقعد 5 أيام في قوم، بعد ذلك ما دام هذا البيت موجود، حتى لو ما سكنت في نفس البيت، ها المهم أنك ماذا؟ أن البيت لا زال ملكا لك. الأخوي يقول يكفي مجرد وجود وطن شرعي يكفي. أتيت من بلدك إلى قم تبقى 5 أيام في قم، يقول لك سيد الأخوي أتم صلاتك لأنه هذا وطن شرعي لك. السيد السيستاني يقول لا قصر، هذا الوطن الشرعي لم يثبت لدي. تضحك مثلا وما تضحك؟ يقول فقال وأنه يتم الصلاة فيه كلما دخله، ولكن الأظهر عدم الثبوت، عدم ثبوت هذا النحو من الوطن. عندك شيء شيخنا؟ يكفي في صدق الوطن فصل التوطن ولو تبعان، كما في الزوجة والخادم والأولاد. خب ترى أنت بنفسك تقصد التوطن في قم وانتهى الموضوع، وترى زوجتك تبعا لك تقصد التوطن في قم. يقول الكلام هو الكلام. خب في 60، المهم أنها ماذا؟ تبعا لزوجها، هي تابعة للزوج. يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعان، يعني هي لو من كيفها ترجع، ما هي راغبة في قم، لا ترغب في البقاء في قم، تقول أنا ما أدرس مثلا، لكن زوجها باقي وهي مجبرة على البقاء مع زوجها. كما في الزوجة والخادم والأولاد. خب مسألة، يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه. أنت قطيفي أو إحسائي أو بحراني أعرضت عن وطنك، اختلف مع أهل بلدك، خرجت مهاجرا وقررت أن لا ترجع مرة أخرى بعد زال حكم الوطن وعليه. فإذا رجعت لأمرين صار عندك أمر خلاك ترجع إلى هذه المدينة، صلي قاصر. واضح المسألة؟ يقول يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه، وأما إذا ترددت التوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه، فإذا رجع بعد ذلك يكون مسافرا بعد زال حكم الوطن، هذا صار مو حكم الوطن، انتهى الآن. وأما إذا ترددت التوطن في المكان الذي كان وطنا له ففي بقاء الحكم إشكال. هذا إشارة إلى عبارة طرحها السيد الخوئي رحمة الله عليه في المنهاج. السيد الخوئي ابتدأ هذه المسألة هكذا: إذا تردد في التوطن في المكان، يعني كان في القطيف وطنا له، لم يعرض عن القطيف، لم يعرض عن القطيف، تردد في أنه يعرض أم لا، فجهتني يعني؟ تردد في أنه يعرض عن القطيف أم لا. من أصل المسألة الآن عبارة السيد الخوي هكذا، هو هنا أضاف ما قبلها، وأما إذا تردد هذه ما قبل هذه المسألة إضافة من السيد السيستاني. السيد الخوي ابتدأها، وإذا شوية الإضافة سببت إرباك، فهم العبارة صايرة شوي. خلنا نعم أمطينا مجال شيخنا حبائر منهاج الصالحين للسيد السيستاني. إذا ترجعون إلى نفس منهاج السيد الخوئي توضح لكم الكثير من الإشكالات. من أي جهة؟ من جهة أنها تعليق على منهاج السيد الخوئي وأضيفة التعليق في الأصل، واضح؟ فالكلام دائما ناظر لكلام السيد الخوئي، طالع كلام السيد الخوئي ويكتب المسألة على ضوء كلام السيد الخوئي، هو قد يقبله قد يرفضه. استفدتم للمسألة؟ فدائما أي مسألة تصير غامضة أرجعوا لكلام السيد الخوي تفهموه، فارجعوا إلى هذه المسألة تصير لكم أوضح، دائما هكذا. هنا السيد الخوي يقول إذا تردد في التوطن، من هنا إذا تردد فدي مسألة السيد الخوي وبلا أي فرق فتوائيا، المسألة هي المسألة نصا، لكن السيد السيستاني أضاف الفرع السابق من العبارة السابقة شوي شتتت أذهانكم. قول المسألة إذا تردد، يقول سيد الخوي إذا تردد في التوطن في المكان الذي كان وطنا له، القطيف كانت وطنا لك، أنت ترددت في أن تتوطن فيها أم لا، يعني ما أعراض، ما حصل إعراض، شوفوا ما حصل إعراض، حصل إعراض؟ لا لم يحصل إعراض، ما حصل إعراض. يقول الأظهر أنه يقول في بقاء الحكم إشكال، ثم يعرض يقول والأظهر البقاء، يعني الأظهر أنها لا زالت وطنا لك ما لم تخسر الإعراض. إذا خسرت الإعراض ارتفع عنها حكم الوطن، أما إذا لم تخسر الإعراض فلا زالت بحكم الوطن. العبارة فيها شوية إيهام من هذه الجهة، من جهة طبيعة العبارة التي وضعت قبل ذلك. أي ألف ولام شيخنا؟ في مئة ألف ألف ولام مرة. أشر أي ألف ولام
صدق؟ أي
وطن؟ أدري الكلام جيد جيد كله سليم في محله، لكن الكلام عن أي وطن؟ أنت الآن أعطيني مثال.
الوطن اللي
أنت الآن أعرضت عنه أو لم تعرض؟ يعني أعرضت أو لم تعرض سابقا؟ هنا السؤال. هذه القطيف، أنت من القطيف، أعرضت عن القطيف أو لم تعرض؟ أدري الآن أنت نعم ماكو إعراض له، إذا نفس الكلام في شرح، في فرق بين الشرح الذي نذكره ما ذكرتموه؟ إذا أكو فرق أوضح الفرق، أنا ما لم يتضح لدي الفرق. يعني أنت ترى لم تعرض، متردد في أنك ترجع إليه أو لم ترجع. أنت الآن خرجت من وطنك، متردد أن ترجع إلى القطيف أو لا ترجع. فجأت شلون؟ خفت للمسألة. إذا تردد في التوطن في المكان الذي كان وطنا له ففي بقاء الحكم إشكال، لكن والأظهر البقاء استصحابا للحالة السابقة، يعني لأنه لم تعرض، لم يحصل منك جزم بالإعراض، بلا فرق في ذلك بين الوطن الأصلي والاتخاذي. كما لو أنك من أهل القطيف فهاجرت إلى الإحساء وقصدت التوطن إلى الأبد، واضح؟ عندما صرت من أهل الإحساء هاجرت إلى قوم من الدار، خب الآن ترددت في أنك تبقى إلى الأبد في قوم أو ترجع إلى الإحساء، تعرض عن الإحساء أو لا تعرض بعبارة أخرى؟ يقول الأظهر بقاء حكم الوطن ما لم تخسر الإعراض، الأظهر بقاء حكم الوطن في الإحساء، فيبقى الإحساء وطن لك إلى أن تعرض. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. والأظهر البقاء بلا فرق في ذلك بين الوطن الأصلي والاتخاذي. نعم.
لو أعرض عن الإحسان
ورجعت
بعد يومين او رجعت، لازم
اقضي
6 أشهر على
رأيك؟ لا، ليس 6 أشهر. اعرضت؟
اعرضت وبعدها عرضت عن اليقين بعد يومين، يعني
بمجرد الاعراض زال حكم الوطن شيخنا. بعد ذلك لكي يصدق الوطن من جديد لابد من قصد التوطن ولابد من الإقامة بمقدار يعد ان هذا الوطن وطن لك.
اول وطن يشتر حكمه
نفس الكلام، ما ظاهره انه يفرق بينه، لانه بمجرد الاعراض زال حكم الوطن، مو كذي؟ خب بعد ذلك اللي يثبت حكم الوطن بعد ذلك يحتاج الى دليل. خب مساله 929 ياتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.